مسألة حكم التحذير من أهل البدع والأهواء، حكم التحذير من أهل البدع والأهواء، ومنهم هؤلاء الأخوان. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إياكم ومحدثات، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من البدع ومن محدثات في الدين، وبين أن كل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، والتحذير من البدع هو تحذير لمن ينشر هذه البدع ومن يقوم بالابتداع في الدين، فهذا دليل على مشروعية التحذير من أهل البدع. كذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل البدع والأهواء الذين يحدثون في الدين ويأتون بأمور جديدة على الناس ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء سيكثرون في آخر الزمان، ونهانا عن مجالستهم والقرب منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يأتون بدين جديد. سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. حديث في رواه مسلم في مقدمة صحيحة، صفحة 12 في مقدمة صحيح مسلم. فهذا الحديث فيه صلى الله عليه وسلم يحدث إياكم وإياهم الذين يحدثون في دين الله عز وجل، فالتحذير جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عنهم صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع والأهواء وعن المضلين الذين يضلون الناس من الفرق الضالة والأحزاب وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذين يعارضون بين آيات كتاب الله وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الطعن في الدين أو لأجل تأويل النصوص بغير دليل شرعي، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما أخبر الله عز وجل عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله، هذا اللي يحدثون في الدين لأنهم يتبعون ما تشابه منه، فاحذروهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وأمرنا بأن نحذر منهم ونحذر منهم أيضا، وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فالتحذير من أهل البدع والأهواء ومن الفرق الضالة دلت عليه النصوص من الكتاب ومن السنة. ولذلك سلفنا الصالح من الصحابة والأئمة ومن سار على هديهم ساروا على هذا الطريق، التحذير من أهل البدع والأهواء والأمر بهجرهم ليحذرهم الناس وعدم مجالستهم حتى لا يتأثر الناس بشبهاتهم وأفكارهم المنحرفة. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن القدرية، قدرية يعني الذين ينفون القدر، الذين يقولون الله عز وجل ما علم ولا شاء ولا أراد ولا كتب في اللوح المحفوظ، ينفون القدر فسموا بالقدرية، سموا بالقدرية. فسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن القدرية، قال: فإذا لقيت أولئك، يخبر صاحبه، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، تبرأ منهم لأنهم قدرية أهل البدع. وهذا في صحيح مسلم، حديث الثامن في صحيح مسلم. وكذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هؤلاء علماء الصحابة، يقول عبد الله بن عباس: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلب، بسند صحيح ذكره ابن بطة في كتابه الإبانة في المجلد الثاني 438. يقول ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء، أهل الأهواء هم أهل البدع. لذلك سار السلف على هذا المنهج، تحذير منهم. إذن هو التحذير منهم والكلام فيهم ليس من الغيبة، بل هو من الواجبات لحفظ الدين، للدفاع عن الدين، لأن هؤلاء يشوهون الإسلام، يشوهون صورة الإسلام السامحة التي فيها الرفق ورفع المشقة عن الناس، فيها التسامح، وفيها الأخلاق والآداب، وفيها الرحمة. هذا هو الإسلام. فهؤلاء يشوهون ويأتون بدين جديد، يأتون بفكر جديد. أهل البدع والهواء لا يعملون بالكتاب والسنة، وإذا عملوا بها عملوا بتأويل وبتحريف لهذه النصوص الشرعية. فسار سلفنا الصالح على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. يقول ثابت بن عجلان رحمه الله: أدركت أنس بن مالك الإمام، وابن المسيب سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعي إبراهيم النخعي، وعطاء، ومجاهد، والزهري، ومحمد بن سيرين، وغيرهم، كلهم يأمروني بالجماعة، بلزوم الجماعة، وينهوني عن أصحاب الأهواء. فلا يجوز مجالسة أصحاب الأهواء، لأنهم مثل ما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنهم يؤثرون في، قال ابن عباس: فإن مجالستهم ممرضة للقلب. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: فلا بد من التحذير من تلك البدع، تحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بالاسم. ولذلك ذكروا لنا بالأسماء كبار رؤوس الفرق الضالة: الجهم بن صفوان، بشر المريسي، غيلان دمشقي، وهكذا أسماء كثيرة ذكروا بأسماءهم لتحذير الناس منهم ومن عقيدتهم المخالفة للكتاب والسنة. فلا بد من التحذير، والتحذير هو للدفاع عن الدين، ليس هو من الغيبة. فالتحذير من هؤلاء من أنواع الغيبة الجائزة بل الواجبة. وأقوال أئمتنا كثيرة. يقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: دخلت على مالك، الإمام مالك، يقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، يسأله عن القرآن هل هو كلام الله؟ هذا السؤال ما ينبغي مثل هذا السؤال لواحد يعرف الكتاب والسنة وعنده عقيدة صحيحة. فهذا الرجل يسأل الإمام مالك عن القرآن، فقال الإمام مالك: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، هذا من رؤوس المعتزلة، لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. قال: لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، وهكذا أئمتنا تكلم عنه باسمه، ذكره باسمه عمرو بن عبيد، بل لعنه لسبب الضلال الذي ظهر منه في بدعة خلق القرآن، فيقول عن القرآن أنه ليس كلام الله عز وجل، والله عز وجل يخبر عن نفسه ويخبر عن كتابه أن هذا الكتاب كلامه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن. فالله عز وجل يبين للناس بأن هذا القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى. فهذا عمرو بن عبيد لا، قال القرآن مخلوق ليس كلام الله، ابتدع بدعة عظيمة، وافتتن الناس بهذه البدعة وعذبوا وقتلوا على مر التاريخ كما هو معلوم. فحذر الإمام مالك من باسمه ذكره، قال: فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. هذا الأثر عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي في قصة الإمام مالك، ذكرها الإمام الزغاوي رحمه الله في مناقب الإمام مالك صفحة 147. قال ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وكان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار يحذر منهم، يبين لأنهم أخطأوا، يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة، وكلامه محمول على النصيحة للدين، كلامه محمول على النصيحة للدين. هم لا يقصدون الغيبة أو استنقاص الناس، لا، يقصدون النصيحة للدين، الذب عن هذا الدين، لأن هؤلاء الذين يحدثون في دين الله يشوهون الإسلام، يشوهون صورة الإسلام. ثم ذكر ابن الجوزي في كتابه مناخب الإمام أحمد في نفس الكتاب هذا الأثر السابق، وذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في بعض الأشخاص، حيث قال أحمد، الإمام أحمد بن حنبل قال عن أحمد بن رباح أنه جهمي معروف بذلك، وأنه إن قلد القضاء من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. هذا كلام الإمام أحمد في أحمد بن رباح أنه جهمي، بيّن بدعته أمام الناس وذكر اسمه حتى الناس يحذروا من هذه البدعة. وسئل عن ابن الثلجي أيضا أحد رؤوس المبتدعة فقال الإمام أحمد مبتدع صاحب هوى. وسئل عن إبراهيم بن عتاب أيضا فقال لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر المريزي، فينبغي أن يحذر منه ولا يقرب. هذا أمتنا هكذا لأنهم ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته التحذير من هؤلاء، بل أن دواوين الجرح والتعديل مصنفات في الرواة والكتب المختصة بالرجال كالضعفاء والتاريخ الكبير للإمام البخاري والضعفاء للنسائي، كتب مجلدات، كتب العقائد والردود، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في أكثر من 12 مجلد، كتاب الميزان وديوان الضعفاء للإمام الذهبي، ميزان وديوان الضعفاء للذهبي، غيرها من كتب أئمة السنة، كتب العقائد، كتب الردود، قائمة على نقد الأشخاص بأعيانهم بالاسم نصيحة للدين. فلو أغلق هذا الباب كما يريد أهل الفتن والأهواء لأدى ذلك إلى هدم الإسلام وانتشار الشرك والبدع بين الناس، فلا بد من التحذير من هؤلاء، هذا واجب. قال ابن أبي زمنين رحمه الله لم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء وينهون عن مجالستهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. كتابه أصول السنة، استدل أهل السنة بالقرآن الذي ينهى عن مجالسة أهل الباطل والفسق وعن القعود معهم آيات كثيرة، واستدل أيضا أهل السنة بما صح في الإمام البخاري في صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس أخو العشيرة، هو في البيت فذكره بسوء، هو استأذن أراد أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس هذه للذم غيبة له، لكن لا في سبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخل، تقول عائشة فلما دخل هذا الرجل ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا الرجل فاحش وسيء الخلق ذكره ليحذر الناس، لتحذر عائشة رضي الله عنها وغيرها من المسلمين من هذا الرجل، للتحذير منه، فهي ليست من الغيبة المحرمة لأنها للتحذير. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما روى هذا الحديث في صحيحه رقم الحديث 6054 في صحيح البخاري قال البخاري بوب عليه قال باب جواز اغتياب أهل الفساد والريبة، جواز اغتياب أهل الفساد والريبة، وقال القرطبي رحمه الله كما ذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في المجلد العاشر في فتح الباري، قال القرطبي: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق والدعاة إلى البدعة مع جواز مداراتهم واتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله. هذا هؤلاء أئمتنا وهؤلاء علماؤنا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا شراح السنة هكذا يقولون. وكذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه مسلم قال: باب ما ورد في تحريم الغيبة، فقال: لكن تباح الغيبة لغرض شرعي. تحذير من أهل الأهواء والبدع وأهل الأحزاب والجماعات الضالة، ليس من الغيبة بل هو واجب لدرء المفاسد عن الناس والدفاع عن الإسلام، من النصيحة للدين. قال النووي رحمه الله: لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. قال بعضهم: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتي ومن سأل الإعانة في إزالة منكري. ذكر هذا البيت الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد السادس عشر صفحة 142: تباح الغيبة لغرض شرعي، وذكر ستة. قال بعضهم: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. هنا الشاهد المحذر اللي حذر من أهل البدع والأهواء، من أهل الأحزاب الضالة والفرق المنحرفة عن الإسلام، ليس بغيبة بل هو واجب، ومجاهر فسقا ومستفتي ومن سأل الإعانة في إزالة منكري. وشرح هذا البيت الإمام النووي رحمه الله في ذاك المكان، وقال: الرابع من هؤلاء الستة تحذير المسلمين من الشر، وذكر وجوها رحمه الله، منها قال: جرح المجروحين، وذلك جائز بالإجماع صونا للشريعة. إذن في إجماع من أمتنا جرح المجروحين من أهل البدع والفرق الضالة، تحذير الناس منهم، هذا دين، دفاع عن الدين. هذا تفصيل للإجابة على هذا السؤال، لأن مسألة مهمة جدا. لكن لابد أن ننبه لمسألة أيضا، أن هذا التحذير لابد أن تراعى فيه قواعد الشرع، تراعى فيه قواعد الشرع المبنية على المصالح والمفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلينتبه من يحذر، هل سيترتب على تحذيره أو كلامه مفسدة؟ فلينتبه أن أهل السنة أبعد الناس عن الفتن، لكن هناك دين لا بد من التمسك بهذا الدين والدفاع عن هذا الدين، فلا بد من الانتباه لمثل هذه الضوابط. لا بد الإنسان يكون فقيها في دعوته للناس وفي تحذير الناس من هؤلاء. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. لنا مقال في شبكة بينونة: ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، من أراد يرجع له، في بيان لمسألة الغيبة الجائزة والواجبة، من أراد يرجع له يرجع هناك يجده.